الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما مؤديا إلى العمل الصالح يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله فهذا الإشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد الإيمانية. فهذا اعتقاد، الاعتقاد هو الحكم الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد، هذا الاعتقاد. عاد سواء كان اعتقادا باطلا أو اعتقادا صحيحا، لكن يسمى اعتقاد. فمثلا حينما تعتقد في قلبك أن هذا الشيء يعني كذا نفيا أو إثباتا، فهذا يسمى اعتقاد، فلا عقيدة مع الشك. إذن العقيدة حكم الذهن الجازم، ولا يشترط أن يكون مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع كانت العقيدة صحيحة، وإن لم يطابق الواقع كانت العقيدة فاسدة. مثلا النصارى تقول إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تقول إن الله ثالث ثلاثة، هذه عقيدة تسمى، لكنها عقيدة باطلة فاسدة، لأنها غير مطابقة للواقع. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وإلهكم إله واحد، هذا اعتقاد باطل. طيب اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، هذه عقيدة، هذه عقيدة، لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لأن التحريف خلاف الواقع. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة أي الطائفة والجماعة الناجية المنصورة، وصفها بأنها فرقة منصورة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه مسلم عن ثوبان. وجاء في رواية أخرى: لا تزال طائفة من أمة وقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وفي رواية أيضا عن جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، رواه مسلم. ووصفها بأنها ناجية من حديث الافتراق، كلكم تعرفون حديث الافتراق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية هي الجماعة، وجاء في رواية هي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية ناجية من الشرور والبدع والضلالات في الدنيا، وتنجو من النار يوم القيامة، هذه الفرقة. قوله إلى قيام الساعة، المراد بالساعة يوم القيامة، وسميت ساعة لأن تفجأ الناس في ساعة، أو أن الحساب فيها بساعة، أي أن هذه الطائفة منصورة، نصرها الباري، نصرها الجبار سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. فإن قيل: كيف الجمع بين هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، وبين حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، رواه مسلم. وجاء في حديث أنس عند مسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فما هو الجواب؟ حديث ذكرناه قبل قليل يقول منصورة إلى قيام الساعة، وفي هذه الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ يخبر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الجمع من وجوه أيها الإخوة: الجمع الأول أن المراد إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. الجواب الثاني أن المراد ساعة موتهم، وذلك بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهذا الصحيح. ففي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه ذرة من إيمان إلا قبضت. رواه مسلم. وفي حديث النواس بن سمعان الطويل المشهور في صحيح مسلم، وفيه حينما ذكر قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج، في الحديث: إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال النووي: معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها. نعم. حديث الطائفة المنصورة حديث مشهور: لا تزال طائفة من أمتي، بل هو متواتر كما ذكر بعض العلماء، فيه فوائد أو مسائل. الفائدة الأولى أو ما يؤخذ منه، فيه دليل على أنها فئة من الأمة وليست كل الأمة، لا تزال طائفة، هذا الواقع. وفيه إيماءة إلى أن هناك فئات أخرى وطوائف أخرى، وهذا الواقع، هناك طوائف وفرق كثيرة كلها تنتسب إلى الإسلام، كلها تدعي أنها على الحق. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم، يدل على أن هناك فرقا أخرى تخالف الطائفة المنصورة فيما هم عليه من أمر الدين، وهذا كذلك يوافق مدلول حديث الافتراق. نعم، هذا موجود الآن، فتجد الطائفة المنصورة التي تدعو إلى الله على الكتاب والسنة تجاهد أهل الباطل وتبين الحق، تجد الكثير والكثير يحاربها. إذا قال للناس هذا حرام وهذا منكر، قالوا تربينا عليه، والمجتمع كله والعالم أصبح قرية صغيرة والعالم كله يفعل ذلك. سبحان الله، فعل العالم دليل، فعل العالم، العالم كفار، أكثرهم كفار، دول كافرة، دول تحارب الإسلام. الله المستعان، حينما تقول هذا أمر محرم وهذا أمر منكر، يجب تحكيم شرع الله، الغنى محرم، التبرج محرم، الربا حرام، قالوا والمجتمع أصبح ولا بد من الربا، ولا بد كيف تعيش الدول ويبدأون، والعالم كله يتعامل بالربا، لا تستطيع تفعل شيء، ومن الحجج الواهية، نسأل الله السلامة. موجود كثير، موجود. الطائفة المنصورة تثبت، يثبتها الله، لأنه علم صدقها، علم إيمانها، علم إخلاصها، يثبتها فتدعو إلى الله عز وجل. لا تنتظر إلى مدح الناس ولا تنظر إلى كثرة الناس، وإنما تدعو إلى الله عز وجل على ضوء الكتاب والسنة، مهما خالفها من خالفها. نعم. أيضا هذا الحديث: لا تزال طائفة، يحمل البشرى بالظفر والنصر والظهور في الدنيا، بشرى، يعني ينبغي الإنسان ييأس أبدا، هناك طائفة، الله أكبر، لا تيأس مهما رأيت من المنكرات، مهما رأيت من يحارب الله، هناك طائفة غرسها الله بيده، هناك طائفة تدافع عن الحق، هناك طائفة تحارب عن دين الله وتجاهد في سبيل الله، توضح الحق، تنشر العلم الحق الصحيح الصافي من الكتاب والسنة، طائفة. ألا تحب أن تكون من تلك الطائفة؟ إذن لا تيأس، اعتمد على الله، اسأل الله الثبات، اسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن تكون من تلك الطائفة التي تنشر دين الله، كما كان الرسول والصحابة في أول أمرهم طائفة قليلة. وأعظم الأجر، كلكم تعرفون فضل من يتمسك بدين الله، قد جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ابن رجب رحمه الله ذكر كلاما جميلا حول هذا الحديث في لطائف المعارف، قال: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. أهل السنة والجماعة، السنة لغة الطريقة، واصطلاحا هي الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، وهي السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها، فبذلك سموا لانتسابهم للسنة. الله أكبر، ليس لهم شيخ إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ينتسبون للسنة، لا ينتسبون إلى حزب معين أو إلى شخص معين أو إلى فرقة معينة كما هو موجود في الفرق أو إلى فرقة اشتهرت في شيء، لا، انتسبون إلى السنة، عليكم بسنتي. الله أكبر، هذا أكبر فخر. لا ينتسبون لشخص معين كالكرامية ولا شاعرة أو إلى حزب معين أو باسم اشتهروا به، لا، إنما السنة. لماذا؟ لأن السنة يتبعونها قولا وعملا واعتقادا، بالأقوال والاعتقاد والأخلاق. والجماعة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم إلى يوم الدين. سموا بذلك باجتماعهم على الحق الصريح من الكتاب والسنة. قد يكون واحد الجماعة، قد يكون واحد الجماعة من كان على الحق، فلا يلزم بالكثرة فينتبه لذلك. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال المؤلف رحمه الله: وهو، أي اعتقاد الفرقة الناجية، الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح. قد ذكرها الله عز وجل بكتابه، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث عمر المعروف المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان. ونمر الأول: الإيمان بالله. الإيمان بالله أيها الإخوة يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. أولا الإيمان بوجوده. إذن من الإيمان بالله الإيمان بوجوده، أي أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الله موجود. وقد دل على وجود الله الفطرة والعقل والشرع والحس. نعم، الفطرة دلت على وجود الله عز وجل، كل فطرة سليمة تؤمن جزما أن الله موجود. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قرأ: فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، وفي الحديث الصحيح الذي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالحنيفية فالفطرة السليمة تؤمن بوجود الله عز وجل، إلا نسأل الله السلامة، إلا من ضل بسبب من الأسباب. أما الفطرة لو تترك على ما هي عليها فإنها تقر وتؤمن وتعتقد وتجزم بوجود الله عز وجل، فإن هذا الكون لا بد له من إله كما هو معلوم. فالفطرة دلت على وجود الله تبارك وتعالى. الفطرة السليمة لو تركت على حالها لنشأ صاحبها مقر بوجود الله. أما العقل فلأن هذه الموجودات والمخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه. هذه الموجودات، ها العالم، من نظر إلى هذا العالم علويه وسفليه، كواكب وأجرام وسحاب وجبال وأشجار وناس واختلاف لغات واختلاف أشخاص واختلاف ألسن وغير ذلك مما هو موجود، نعم، هذه الأشياء من أوجدها الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن توجد بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة. هذا بالعقل، كل عقل سليم يقول ذلك، أي إنسان فيه عقل سليم يقول هذا الكلام. هذه الأمور، هذه الموجودات، هذه المخلوقات المنظمة المنسقة، الكون المنسق، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، منسق مرة. هذه المخلوقات الكبيرة والعظيمة لا يمكن أن توجد بنفسها،
ولا يمكن أن توجد صدفة. إذن لا يمكن أن توجد بنفسها. لماذا؟ لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنها كانت عدما، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأنها كانت قبل وجودها كانت عدما، والعدم لا يوجد نفسه، لأن العدم ليس بشيء، وما ليس بشيء فإنه لا يخلق شيئا، فالعدم لا يصلح أن يخلق نفسه. الأول لا يمكن أن توجد بنفس توجد بنفسها، واضح، لأنها كانت عدم ولأن الشيء لا يخلق نفسه. ولا يمكن أن توجد صدفة. لماذا؟ لأن كل عاقل يعرف كل حادث لابد له من محدث، وكل موجود لابد له موجد، لابد له موجد، وكل حادث لابد له من محدث. إذا من خلقها؟ خلقها الله. ولذلك قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ لا. إذن الذي خلقها الله عز وجل. ولذلك جبير بن مطعم حينما جاء بعد غزوة بدر للنبي وسمع النبي يقرأ هذه الآية يقول: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هذه المخلوقات، السماوات، أراضي، الأجرام، الناس، الناس كلها تدل على وجود الله. امش في الشارع في أي مكان، في أي مكان، هل كون، هل منظم، هل منسق، هل الذي ليس فيه فطور ولا اختلاف، كلها تدل على أن الذي خلقها هو الله تبارك وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الدليل العقلي: هذا الكون الذي أمامنا ونشاهده على هذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يضطرب ولا يتصادم ولا يسقط بعضه بعضا، بل هو في غاية ما يكون من النظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فهل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البديع يكون خالقا لنفسه؟ كلا، لا يعقل، لأنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، إذ أن معنى ذلك أنه عدم أوجد موجودا، أنه عدم أوجد موجودا، ولا يمكن للعدم أن يوجد موجودا. إذن فيستحيل أن يكون هذا الكون موجدا لنفسه، ولا يمكن أيضا أن يكون هذا الكون العظيم وجد صدفة. لماذا؟ لأنه على نظام بديع مضطرد، وما جاء صدفة فالغالب ألا يضطرد، ولا يمكن يأتي صدفة لكن على التنزل. وقد أشار الله إلى هذا الدليل بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وسئل الأعرابي فقيل له: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى. ثالثا الدليل الحسي: نسمع ونشاهد أيها الإخوة من إجابة الداعي وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله عز وجل حسا. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أعرابي دخل المسجد يوم الجمعة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو، قال: يا رسول الله لك المال وجاء العيال، فادعو الله لنا. فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام ونزل المطر. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استجاب الله له ولا لا؟ استجاب الله له. أيضا المعجزات التي أجراها الله على يد رسله فإنها من البراهين القاطعة والحجج الساطعة على وجود الله عز وجل، لأن هذه الأمور العظيمة خارجة في ذاتها عن حد القدرة البشرية، فالعصا تنقلب حية هائلة تلقف ما يأتك سحرة الأرض. ما الذي قلبها؟ الله عز وجل. انفلاق البحر، هذا انفلاق البحر، هذا دليل حسي، فانفلق البحر دليل قاطع على وجود فالقه. نعم، ناقة صالح دليل حسي، فإنهم طلبوا آية من صالح فدعا الله فخرجت ناقة من جبل، من الذي خرجها؟ الله عز وجل. هذه ناقة الله لكم آية، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. ناقة خرجت من الجبل حسب ما اقترح قوم صالح فدعا الله فاستجاب الله له. فمن الذي أخرج ذلك الكائن الحي من هذه الصخور الجامدة الميتة؟ إنه الله عز وجل الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الذي لا يعجزه شيء. عيسى عليه الصلاة والسلام أجر الله على يديه أنه يأتيه الأكمى وهو الأعمى الذي فقد نور عينيه فيمسح على وجهه بيده فيعود إليه بصره، ويأتيه الأبرص الذي قد ذهب لون جلده فيمسح عليه بيده فيعود جلده الأول أحسن ما كان من برد، ويحيي الموتى. نعم بإذن الله، دليل حسي على وجود الله تبارك وتعالى. القرآن، القرآن من أعظم الأدلة على ذلك، وكما قلنا إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، فيرفع العبد الدليل يديه سائلا فيأتيه الجواب، والأدلة على ذلك كثيرة. أما دلالة الشرع فالكتب السماوية كلها ناطقة في ذلك، القرآن كله من أول إلى آخره دال على وجود الله، سواء معجزات الأنبياء أو قصص الأنبياء أو غيرها. ثانيا الإيمان بربوبية الله، من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله عز وجل، أي بأنه الرب لا شريك له ولا محيط، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله، فهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الإيمان بربوبية الله، أنه الرب سبحانه وتعالى خالق المالك المدبر، ولم ينكر أحد ذلك إلا على وجه التكبر. قال الله عز وجل وكفروا بها، عفوا، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، أي بأنه الإله الحق لا شريك له، فكل من اتخذ إلها مع الله فألوهيته باطلة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته كما سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا سيأتينا في الدرس القادم هذه الأمور. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإيمان بالله وملائكته، الملائكة عالم غيبي خلقوا من نور، خلقوا من نور، ابن آدم خلق، الإنسان خلق من طين، الجن خلق من مارج من نار، خلقوا من نور، جعلهم الله طائعين متذللين. الإيمان بهم يتضمن عدة أمور، أولا الإيمان بوجودهم، فمن أنكر وجود الملائكة فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وإسرافيل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. ثالثا الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. رابعا الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. هذا الإيمان بالملائكة، وعددهم كثير كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء فإذا البيت المعمور وإذا يدخله 70,000 ملك لا يعودون عن آخرهم، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأبط ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع. ومعنى أبطت أي صاحت، وهم خلقوا من نور كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وهم وظائفهم يقومون بعبادة الله عز وجل وينفذون أوامره بلا كلل ولا تعب. قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن المعلوم أن لكل ملك وظيفة، فجبريل بالوحي وإسرافيل بنفخ الصور وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهؤلاء الثلاثة كل واحد هؤلاء موكلون بما فيه حياة، فجبريل به موكل بالوحي الذي به حياة القلب، وإسرافيل موكل بالوحي الذي موكل بنفخ الصور الذي فيه حياة الأجساد، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض. وهذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. كما في حديث عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. فيستحب المسلم أن يقول هذا الدعاء في قيام الليل، هذا من السنن المحجورة، ينبغي على المسلم إذا سمع حديثا يطبقه. من علامات العلم النافع أيها الإخوة، هذه فائدة من علامات العلم النافع، أن الإنسان إذا سمع حديثا أو سمع أمرا من أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بادر إلى تطبيقه وسارع إلى العمل به. لماذا؟ لأن العمل، لماذا الإنسان يعمل عفوا؟ لأن العلم لماذا؟ من أجل أن يتقرب إلى الله، ليس العلم من أجل العلم لذاته لا، وإنما الإنسان يتعلم العلم حتى يتقرب إلى الله، هذا الهدف من العلم، ليس الهدف من العلم الكثرة. ولذلك الفرق بين السلف والخلف أن السلف يتعلمون للعمل، السلف يتعلمون للعمل، يريدون أن يتقربوا إلى الله، يريد أن يزيد إيمانه. أما للأسف بعض الناس يتعلم من أجل العلم، لا، الإنسان إذا سمع حديثا أو سنة يطبقها، وبالذات لما تكون مهجورة، هذا الدعاء يقال في قيام الليل. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اهدني لما اختلف فيه، لتعلم حاجة الإنسان إلى ربه وأنه لا يعتمد على نفسه، خلق وخلق الإنسان ضعيفا، إنسان ضعيف، اهدنا الصراط المستقيم. ينبغي دائما وأبدا أن يسأل الله الهداية. شيخ الإسلام كان كثير الابتهال، وإذلك من علامات توفيق الله العبد أن يكون كثير الابتهال والتضرع إلى الله، يعني إنسان ضعيف. والنبي كان يقول يوم قلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ومنهم مالك خازن النار كما قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم الموكل بقبض الأرواح ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أما إسرائيل فلم يثبت أنه اسم لملك الموت. ورضوان هذا جاء كما يقول ابن كثير، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، ذكر ذلك ابن كثير والله أعلم. نعم. وكتبه، الإيمان بالكتب أيها الإخوة هو التصديق الجازم بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله وهي من كلامه حقيقة، وأنها نور وهدى، وأن ما تضمنته حق وصدق ولا يعلم عددها إلا الله، وأنه يجب الإيمان بها مجملة إلا ما سمي منها، وهي التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزلت على عيسى، والزبور أنزلت على داود، والقرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا من الإيمان بها أن تؤمن أنها جميعا يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما قال تعالى في الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. أما بالنسبة للأحكام أي ما في الكتب المنزلة من الأحكام ففي تفصيل، فما كان في القرآن فإنه يلزمنا التعبد به، وما كان في الكتب السابقة نظرنا، إن كان مخالفا لشريعتنا فإننا لا نعمل به لأنه نسخ بشريعتنا، وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأن شريعتنا أقرته وشرعت، وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا وفاقه ففيه خلاف، يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه شرع لنا لقوله تعالى فبهدى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال ورسله، الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور، والرسول هو رجل ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور، أولا أن رسالتهم حق من عند الله، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر برسالة الجميع، لأن الله يقول كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره، قوم نوح ما جاءهم إلا نوح. وأيضا هم كذبوا نوح لماذا؟ لما يحمل من دعوة، إذن لو جاءهم نبي آخر نفس الأنبياء دعوتهم واحدة من التوحيد كذبوه، لأن الناس حينما يكذبون نوح كذبوه من أجل ما يحمل من الدعوة الحق وترك الشرك. فإذا ما دام أنهم يحاربون هذا المنهج، إذا أي شخص يأتيهم على هذا المنهج سوف يحاربونه، لأن القضية عندهم أنهم يحاربون هذا المنهج، هذه العقيدة، هذا السبب. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وقد ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا كما قالت: فالله أرسل رسلا لم يقصصهم علينا ولا يعلم عددهم إلا الله. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ثالثا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، بيّنوا بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلا، بلغوا اجتهدوا بلغوا وأدوا الأمانة وبلغوا البلاغ الكامل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسل بلغوا أدوا الأمانة ونصحوا الأمة، نؤمن بذلك إيمان كامل. أفضلهم أولو العزم من الرسل فهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقد ذكرهم الله في موضعين في سورة الأحزاب. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن إيمان كامل، يجب الإيمان أن آخر الأنبياء محمد وأنه لا نبي بعده، وأن من اعتقد أن بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي فقد كفر. أما أولهم نوح قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة الطويل يأتون الناس يأتون لنوح ليشفع لهم، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. أما آدم نبي، آدم نبي. وأما الدليل على أن آخرهم محمد قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث: وختم بي النبيون. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونكمل البعث والقدر ثم ندخل فيما يتعلق بالأسماء والصفات. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.